بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وعلماء المسلمين أجمعين، وقراءتنا في كتاب تفسير القرآن الكريم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الحج. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان عن الحسن عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى قوله: ولكن عذاب الله شديد، قال: أنزلت علي هذه الآية وهو في سفر، أنزلت عليه هذه الآية وهو في سفر، فقال: أتدرون أي يوم ذلك؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث النار، فقال: يا ربي وما بعث النار؟ قال: 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال: فأنشأ المسلمون يبكون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية. قال: فيؤخذ العدد من الجاهلية، فإن تمت وإلا كملت من المنافقين. وما مثلكم في والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة، أو كالشامة في جنب البعير. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبروا. قال: لا أدري، قال: الثلثين أم لا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتفاوت بين أصحابه في السير، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بهاتين الآيتين: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى قوله: عذاب الله شديد. فلما سمع ذلك أصحابه حثوا المطي، وعرفوا أنه عند قول يقوله، فقال: هل تدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك يوم ينادي الله فيه آدم فيناديه ربه فيقول: يا آدم ابعث بعث النار، فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل 999 في النار وواحد في الجنة. فيئس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بأصحابه قال: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا في مع شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج. ومن مات من بني آدم وبني إبليس قال: فسري عن القوم بعض الذي يجدون. فقال: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير، أو كالرقمة في ذراع الدابة. قال أبو عيسى: كالشامة في جنب البعير، أو كالرقمة في ذراع الدابة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن محمد بن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي وإسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم ليهلكن، فأنزل الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الآية، فقال أبو بكر لقد علمت أنه سيكون قتال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد رواه غير واحد عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير مرسلا وليس فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال رجل أخرجوا نبيهم، فنزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الآية، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
هذا محصلة ما ذكره رحمه الله تعالى مسندا في تفسير سورة الحج. فالأحاديث الأولى حول قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في بيان هول هذا المطلع العظيم وهذا اليوم الذي وصفه الله بأنه عظيم، فقال ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهذا اليوم لا أعظم منه ولا أشد منه، ولهذا سمي باليوم ووصف بأنه اليوم يقال يوم القيامة. وما يذكر هذا إلا في يوم القيامة، يوم وعظيم، لأنه لا يوم أعظم منه. ومن هذا اليوم تقتسم الخليقة إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وما سعي العالمين إلا لوقوفهم في هذا اليوم بين يدي الله رب العالمين. قال سبحانه ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فما سعي الخليقة إلا ليقف الناس جميعا في هذا اليوم العظيم، وبعدها بعد عرصاته وما يحصل فيه فالناس إلى جنة وإلى نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن فلا أجل من هذا اليوم ولا أعظم من هذا اليوم، يوم فيه تتطاير الصحف وتنصب الموازين، وآخذ كتابه بيمينه وآخر آخذ بشماله، ثم الميزان، ثم الحشر والحساب، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرب في الجنة فشارب منه ومحروم، هول عظيم، وعرصات متعددة، والناس فيها لا أحد يلتفت إلى أحد، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، عن ولدها الذي أرضعته فلم تعد تلتفت إليه، ما في أحد يحن على أحد، فتأخذ الأم ولدها ويأخذ الأب ابنه أو يرق الولد لأبيه، كل هذا غير موجود. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم أتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمتى تلتفت الأم إلى ولدها، أو الولد إلى أمه، أو الابن إلى أبيه، أو الأب إلى ابنه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه؟ كلا إنها لظى نزاعة للشوى. فهذا يوم عظيم جليل، دعوى الأنبياء فيه يومها، اللهم سلم سلم. لهذا ينبغي لعبد الله لبيب العاقل الكيس الفطن أن يعمل لهذا اليوم، وأن يعد له عدته من الإيمان بالله والعمل الصالح، وأن يعلم أنه يوم القيامة محشور وحده، أي لا أحد يلتفت إليه ولا يلتفت هو لأحد. كيوم ولدتهم أمهاتهم حفاة عراة غرلا، لا يملك أحدهم ثوبا يواري بدنه، ولا وزر من جدار وشجر يأوي الناس إليه، وإنما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى يعرق الناس عرقا عظيما. فمنهم من يلجم العرق إلجاما، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يبلغ العرق إلى أطراف ساقيه، وهكذا. فاليوم عظيم والهول جسيم وأحواله متفاوتة، وكل هذه العرصات أنت واقف عندها وحدك. فإذا تطايرت الصحف أفترى رجلا يلتفت لصحيفة رجل، أم كل واحد يرجو أن يأخذ صحيفته بيمين؟ والله عز وجل إنما يعطي عباده على وفق أعماله، ويتحرك الناس ويكون مقام الرجل على مقامه من الشريعة الآن. فلا يملك أحد أن يأخذ كتابه بيمينه والله أراد له أن يأخذه بشماله، فإما أخذ بيمينه فيطير فرحا، ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. ولله عباد يقيمهم الله سبحانه فيدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين أخلصوا العمل لله وأخلصوا الدين لله سبحانه وتعالى. فلما أخلصوا لله ووحدوه وانفرد الرب سبحانه وتعالى بتألههم وقصدهم، كذلك أخلصهم الله لنفسه يوم القيامة فأدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. لهم في كل فضل أعلى، وما يفوتهم فضل، بل هم المخلصون المخلصون الذين أخلصهم الله سبحانه وتعالى لنفسه. فهذا يوم عظيم يشيب فيه الولدان، ويقال لآدم كما في الحديث أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وكم بعث النار؟ فيقول يا آدم من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. يا الله، من كل 1001 في الجنة والباقي في النار. فحينئذ يئس القوم حتى ما أبدوا بضحكة وأن لهم ذلك. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بأصحابه قال اعملوا وابشروا، فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كفرتا يأجوج ومأجوج. فمن يأجوج ومأجوج هذا العدد، ومنكم الواحد، لأننا في سائر الأمم ما نحن إلا كشعرة كرقمة في ذراع دابة. هذه الأمة المباركة. ثم بشرهم النبي إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة شطر أهل الجنة. هذا من فضل الله على هذه الأمة المباركة، لأنها الأمة التي بقي العمل فيها بكتاب الله وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم حتى قيام الساعة. فهذه الأمة آخر الأمم وهي أول الأمم حسابا وجوازا على الصراط، وهي الأمة الشاهدة على سائر الأمم، وهي أعظم الأمم دخولا للجنة وأكثر الأمم عددا إلى الجنة، مع أنها توافي 70 أمة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرمها بهذه الكرامة المباركة. فحينئذ هذا اليوم الذي فيه قول الله سبحانه وتعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الآيات أيضا التي ذكرها وليطوفوا بالبيت العتيق. لما سمي البيت عتيقا؟ قال لأنه لم يظهر عليه جبار. هو أقدم سمي عتيقا لأنه أقدم بيت وضع في الأرض. فأول بيت وضع في الأرض هذا البيت. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك، والذي يقال البيت العتيق القديم. ولم يظهر عليه جبار، ولم يسلط الله سبحانه عليه جبارا. وما قصة الفيل ببعيدة حتى يكون ذلك في آخر الزمان بعدما يقبض الله أرواح المؤمنين، فلا يبقى مؤمن يطوف بالبيت، فحينئذ يسلط الله سبحانه وتعالى على البيت من ينقض حجرا حجرا. هذا إنما يكون بعد موت المؤمنين. أما ومؤمن يعبد الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض فإن الله سبحانه وتعالى لا يسلط على البيت أحدا ويحفظه سبحانه، يحفظه سبحانه وتعالى. ولهذا حتى والمشركون قبل الإسلام فإنهم كانوا يعظمون البيت، كانوا يعظمون البيت. وأما الجبابرة فقد قسمهم الله عز وجل، وهذا الذي قاله عبد المطلب لما قال أريد مالي وإبلي أما البيت فله رب يحميه. البيت له رب يحميه. وقد عظمت قريش ما سيكون لهم لهؤلاء الجبابرة لما أرادوا البيت، لما استقر في نفوسهم من تعظيم البيت، استقر في نفوسهم هذا حتى يكون في آخر الزمان فيسلط الله عز وجل على البيت من ينقض، لأن البيت أكرم من أن يبقى ولا أحد يطوف به. فالبيت العتيق سمي عتيقا لأنه أي القديم، لأنه أول بيت وضع للناس. وقيل قد بنته الملائكة وإبراهيم عليه السلام هو الذي رفع بنيانه بعد ذلك، كما قال سبحانه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. ومن الآيات أيضا قول سبحانه وتعالى أذر الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فقال أبو بكر قد علمت أنه سيكون القتال. هذا من مراحل الجهاد، فإن الجهاد قد مر بمراحل في التشريع. فكانت المرحلة الأولى مرحلة في مكة حيث كان الاستضعاف، كان مرحلة الصبر الجميل، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع سيفا لضعفه في مكة، والله قادر سبحانه أن يهلك هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الطائف ليست عنكم ببعيد لما نزل جبريل وملك الجبال، قال هذا ملك الجبال مره بما شئت، لو شئت لأمرته فأطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل وما بعثه الله ليهلك الناس وتنتهي المسألة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم نبي أمة، نبي تشريع يعم الأمة كلها. لهذا قال لا إني أريد أن يخرج الله من الصبيم من يوحد الله سبحانه وتعالى. وفعلا والحمد لله صبر النبي صلى الله عليه وسلم على قومه حتى أخرج الله سبحانه وتعالى منهم من عبد الله سبحانه وتعالى ومن نصر الله عز وجل به الإسلام. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى المدينة حصل بقى مراحل الجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم بعد ذلك أمروا بالدفع، ثم بعد ذلك بالقتال وطلب العدو: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. هذه كلها مراحل الجهاد، وهل هذه المراحل انتهت أم هي باقية تكون على حسب حال المسلمين؟ يعني هل المراحل هذه كمراحل تحريم الخمر مثلا، ثم استقر تحريم الخمر فلا يجوز بعد ذلك التدرج؟ يعني ما يأتي واحد الآن يدرج مع الأمة مسألة الخمر ويقول مثلا لشارب الخمر: الأول اعلم أن فيها منافع ومضار، وبعدين لا تقرب الصلاة وأنت سكران، ثم بعد ذلك لا، هذه المراحل انتهت، إنما كانت مراحل تشريع، ثم شرع بعد ذلك تحريم الخمر فاستقر تحريم الخمر. طيب مراحل الجهاد كده، يعني الآن يجب علينا الجهاد على كل حال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ولا يلتفت إلى حالة ضعف وحالة قوة. هل المرحلة انتهت في التشريع والآن الواجب علينا أن نعمل بآية السيف؟ الجواب الذي عليه العلماء أن هذه المراحل باقية، فالجهاد إنما شرع بمراحله وتلك أحكام الجهاد، فتبقى أحكامه هكذا. إذا كان بالمسلمين حال يشبه الحال المكي كانت حالة الصبر، وإذا كان حال يشبه الحال المدني في أول الأمر فأوذن الذين يقاتلون بينهم ظلم، وإذا كان حال يشبه حالة القوة وإعداد الدولة للجهاد يبقى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالذين ينادون بالجهاد دائما من غير مراعاة هذه الأحوال خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون ذلك على حسب المراحل التي تعيشها أمة الإسلام. فإذا كان في الأعداء قوة عظيمة لا نقوى على مواجهتهم، فحينئذ نختار المرحلة التي تناسب واقع المسلمين ضعفا وقوة. والنبي عاهد وصالح صلى الله عليه وسلم، ولم يرفع سيفا في مكة طيلة حياته في مكة، فدل هذا على أن الاستضعاف له من الحال وله من الحكم ما يناسبه. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصورة الحج.
قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة المؤمنون. قال: حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد وغير واحد، المعنى واحد. قال: حدثنا عبد الرزاق عن يونس ابن سليم عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القاري قال: سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل، فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون، حتى ختم 10 آيات. قال: حدثنا محمد بن أبان قال: حدثنا عبد الرزاق عن يونس ابن سليم عن يونس ابن يزيد عن الزهري بهذا الإسناد نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا أصح من الحديث الأول. سمعت إسحاق بن منصور يقول: روى أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن يونس ابن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري هذا الحديث. قال أبو عيسى: ومن سمع من عبد الرزاق قديما فإنهم إنما يذكرون فيه عن يونس ابن يزيد، وبعضهم لا يذكر فيه عن يونس ابن يزيد، ومن ذكر فيه يونس ابن يزيد فهو أصح. وكان عبد الرزاق ربما ذكر في هذا الحديث يونس ابن يزيد وربما لم يذكره، وإذا لم يذكر فيه يونس فهو مرسل. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابنها
الحارث بن سراقة أصيب يوم بدر، أصابه سهم غرب، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أخبرني عن حارثة، لئن كان أصاب خيرا احتبست وصبرت، وإن لم يصب الخير اجتهدت في الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنة في جنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس. قال حدثنا أبي عمر، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال حدثنا سويد، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد أبي شجاع عن أبي السمحي عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهم فيها كالحون، قال: تشويه النار، فتقلص شفته العالية حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترقي شفته السفلى حتى تضرب سرته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
نعم، هذا ما ذكره رحمه الله تعالى في تفسير سورة المؤمنون. والنسخ قال: باب ومن سورة المؤمنين، يعني هذا من جهة الإعراب على أنه ليس على العالمية المؤمنون، لأنه الأسماء كالصور، فإنه لا يراعى فيها مسألة الحل الإعرابي في متابعة ما قبلها، وإنما تكون كأوضاعها. فأقول: قرأت في سورة المنافقون، في سورة المؤمنون. أما في الإعراب العادة قول في المنافقين، في المؤمنين، على اعتبار الجار، فأجرى هنا مجرى الإعراب. ثم ذكر حديث الأول والثاني فيه ضعيف، ثم ذكر حديث أنس أن الربيع بنت النضر أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي الأنصارية الخزرجية، عمة أنس بن مالك، وهي صحابية، عمة أنس رضي الله عنها وهي صحابية، الربيع بنت النضر الأنصارية الخزرجية، أن وكان ابنها الحارث ابن سراقة أصيب يوم بدر، أصابه سهم غرب. سهم غرب يعني لا يدرى من رميه، جاءه سهم يعني لا يدرى من رميه. قالت قال فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أخبرني عن حارثة يا رسول الله، لئن كان أصاب خيرا احتسبت وصبرت، وإن لم يصب الخير اجتهدت في الدعاء. جاء في الروايات الأخرى كما عند البخاري: فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان في غيرها اجتهدت في البكاء. وفي رواية: أريتك ماذا أصنع؟ قال بعض العلماء كالخطابي بأن هذا فيه جواز ذلك أي البكاء، لكن هذا يحمل على دمع العين، شاته البكاء أي دمعة العين. والبعض قال هذا كان قبل تحريم البكاء وهو النواح، لأن هذا كان في بدر، وإنما كان ذلك التحريم بعد أحد. على كل فحال المرأة أنها سألت هل ابن في الجنة أم ليس فيها. إن كان في الجنة صبرت، لأن هذا يصبرني، إذ ابني له حياة الآن فيها، وأما إن كان في غيرها فقد خسر خسرانا مبينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنة في جنة، وفي رواية إنها لجنان كثيرة، أي درجات. فالجنة درجات درجات، وهذا المراد بالجنان، إنها ليست جنة واحدة إنما هي جنان. وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى، والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. فانظر إلى المرأة فإنها تمثل حياة الصحابة رضوان الله عليهم في التعلق بالجنة. ولئن علم الإنسان ورضى الله عز وجل عليه هان عليه كل شيء. فعلما يتحصر الإنسان إن علم أن ولده في الجنة أو علم أنه داخل الجنة، فلم يكن عند الصحابة رضوان الله عليهم أرفع ولا أعظم ولا أحرص من أن يدخل أحدهم الجنة. ولهذا كان النبي يحرك القلوب بذكر الجنة دائما صلى الله عليه وسلم. لم يكن عند النبي وعود من العطايا والأموال وغير ذلك، ولهذا ما وعد النبي أحدا بمثل هذا وحركه للعمل من أجل غنيمة، من أجل مال، من أجل فتح دنيا عليه. ما قال النبي لأحدا كذا تعال بس اطلع وممكن يحصل نصر وتحصل غنائم وأنت رجل فقير، تعال أو الجهاد سبب من الأسباب اللي يحصل لك بها الغنى، تعال يمكن لعل الله يفتح علينا، زوج عيالك، تتزوج أنت، تبني بيتا، تبني افتح السنة من أولها إلى آخرها، ليس فيها ولا واحدة من هذه. بل الله عز وجل ذكر عن فقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، أخرجوا ولم يعدهم النبي صلى الله عليه وسلم شيء. بل ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الذي يقتل في سبيل الله ليس له دية، ليس له دية، يعني لا يعطي إمام المسلمين دية المقتول من بيت المال. لماذا؟ لئن قتلك رجل لك دية، فلئن قتلت في سبيل الله ألا ينبغي أن تكون الدية أضعافا مضاعفة؟ قالوا لا. قال شيخ الإسلام فلما كان عمله لله كان أجره على الله، فمن كان لله عمله فعليه أجره. ولهذا لا يعلم أجر الشهيد إلا هو سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لهذا الشهيد أكرم من أن تقدم لنفسه دية 100 ناقة أو 1000 ناقة أو 10,000 ناقة، إنما هذا لله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالله عز وجل اشترى من المؤمن نفسه وماله وجعل ذلك عوضا له الجنة. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يضن بنفسه عن مواطن الجهاد في سبيل الله، سواء بالحجة والبيان أو بالسيف والسنان. فما قيمة النفس وهي وديعة عندك؟ إذا ادخرها الإنسان عن مواضع الجهاد والإقدام والعمل لله سبحانه وتعالى ونصرة دين الله عز وجل، فما قيمة نفسك؟ ليس لها قيمة إلا أن تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى مرهونة في هذا. فلهذا سألت أم حائثة سؤالا محددا، يا رسول الله أخبرني عن حادثة، فإن كان في الجنة صبرت وإن كان في غيرها اجتهدت في البكاء. فقال إنه ليس في جنة، إنها ليست جنة وإنما هي جنان كثيرة، وإن ولدك قد أصاب الفردوس الأعلى. فهذا فيه بيان حرص الصحابة رضوان الله عليهم على أعظم الفوز وهو الجنة. وفي الحديث الصحيح أيضا في تفسير قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة يا رسول الله، قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة أهم الذين يشربون الخمر، لأن فيها وجل القلب، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ يعني ويزنون وغير ذلك، ولهذا وجل القلب بسبب هذا. كيف يلقى الله مع سرقة وزنا وقتل وغير ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. فهؤلاء جمعوا بين يا إخواني، هؤلاء جمعوا بين العمل والخوف، فهم يعملون ومع ذلك يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وهذا من أعظم ما يكون. فهم لا يتكلون على أعمالهم، وهذا من حسن الظن بالله، فمن أحسن الظن أحسن العمل. ولهذا إذا رأيت الذين يقبلون على الطاعات ولا يتركون منها شيئا بل يجتهدون فيها، فاعلم من هؤلاء الذين يحسنون الظن. أما الذين يدعون العمل ويقولون ربنا غفور رحيم وغير ذلك ويدعون العمل، فأولئك لا يحسنون الظن بالله عز وجل، ويقولون الله غفور رحيم، هذا ليس إحسان للظن، وإنما هو غرور وأمان لا تنفع صاحبه. وهذا فيه دليل على فقه عائشة رضي الله عنها، وأنها كانت تستفصل عما أشكل عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنيئا لعائشة، فإنها الآن تسأل مين؟ ما تسأل عالما الآن يصيب أو يخطئ، وإنما تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا له، تستشكل على رسول الله: يا رسول الله، أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ لما قال النبي: من نقش الحساب عذب، قالت: يا رسول الله، أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ إذن هناك الحساب اليسير، كيف يعني من نقش الحساب عذب؟ فقال: إنما ذلك العرض وليس الحساب. يعني حينما يعرض الله الأعمال العبد عليه: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، وهكذا، إنما ذلك العرض وليس ذلك الحساب، من نوقش الحساب عذب. وكانت عائشة تراجع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في القرآن، لهذا كانت عائشة أعلم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوفر نساء رسول الله حظا من رسول الله فيما يتعلق بهذه الأشياء. فهنا ظنت أن الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أن هؤلاء يأتون بالمعاصي ولهذا وجلت قلوبهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، هذا مستوى أرفع من هذا، إنه مستوى الذين يسارعون في الخيرات ويؤتون ما آتوا من الطاعات ومع ذلك قلوبهم وجلة، قلوبهم خائفة، هل يقبل الله عز وجل منهم ذلك أم لا؟ هل لا تكون لهم سيئات فتذهب بحسناتهم أم لا؟ لهذا يبقى الإنسان وجلا خائفا. حتى الذين أخواني بشروا بالجنة، حتى الذين بشروا بالجنة كانوا أخوف الأمة، والله أعلم حيث يجعله فضله سبحانه وتعالى. فهل أخوف في أمة الصديق من الصديق؟ وهل أخوف في أمة عمر من عمر؟ وهل أخوف في أمة عثمان من عثمان؟ في أمة علي من علي؟ مع أنهم مبشرون بالجنة. فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى عالم بفضلهم، ولهذا بيّن فضلهم سبحانه وتعالى، وهو أعلم عز وجل بما يكونون عليه. فالواجب على الإنسان أن يعمل من الطاعات وأن يقبل عليها إقبالا سريعا وعظيما، ومع ذلك يكون قبول العمل رهن عينيه ونصب عينيه، هل يقبل هذا أم لا؟ ولهذا قال ابن عمر: لو أعلم أن الله يتقبل مني سجدة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. إن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا كان الهم الذي يحمله السلف رحمه الله تعالى هو هم قبول العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. ومن سورة النور. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس قال: أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال: فجاءت عناق.
كانت صديقة له في الجاهلية، يعني كانت صديقة له في الجاهلية، وكان يأتيها في الجاهلية وأسلم. نعم.
قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفت فقالت مرثد، فقلت مرثد، فقالت مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا الليلة. قال قلت يا عناق حرم الله الزنا. قالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم.
انظر يا إخواني، لا يهذب الإنسان إلا الإسلام. دعك بقى من قانون، ودعك من شورات، ودعك من واحد يراقبك، ودعك من محاكم، ودعك من إصالات أمانة على بيض، ودعك شوف ما لم يرضع الإنسان دينه فلا راضع له. منذ كم والسجون موجودة فهل جاء اليوم فتوقفت؟ منذ كم والمحاكم موجودة فهل جاءت يوم وتوقفت؟ لكن كم مرة أنت يا صاحب القرآن، كم مرة أنت دخلت السجن، وكم مرة أنت وقفت في محكم، لأنك تجعل رادعا من نفسك. وهو خوف الله سبحانه وتعالى، خوف الله عز وجل الذي يرضعك. لهذا لما كان في الجاهلية مرثد رضي الله عنه كان له عناق صديقة وغير عناق، وكانت رايات البغاء على بيوت البغايا مشهورة معلومة معروفة، فظنت عناق أن مرثد كأمره الأول، فقالت بت عندنا الليلة. قال قلت يا عناق حرم الله الزنا، حرم الله الزنا، ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. ما قال إني أخاف الزوج، ولا قال أخاف العقوبة، ولكن إني أخاف الله. فقالت حينئذ، طبعا يأست، هذه لغة من هذه؟ هذه لغة غريبة، وهذه لغة بقى تقطع الطمع والأمل. ما قال لا 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 أخشى زوجك، فتقول لا لا زوجي ده مش هنا ده مسافر بس تعالى، لكن قطع الأمر، إني أخاف الله، إن الله حرم الزنا. حينئذ ما فيه، فلهذا لم يعد هناك طمع. لهذا قالت كما قالت امرأة العزيز، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عدم العلم، لئن لم تفعل ما أمره، لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. لهذا قالت يا أهل الخيام تعالوا، هذا مرفد يحمل الأثار إلى إيه؟ إلى مكة، طالما ما فيش إيه فإذا فيه. قال فتبعاني ثمانية وسلكت الخندمة. الخندمة هذا جبل في مكة من أعلى جبال مكة، تطلع عليه فترى مكة كلها، ترى مكة كلها إذا طلعت عليه، وهو قريب من الحرم، يعني بينه وبين الحرم حوالي نصف كيلو، والآن هم مرصفينه بحيث تطلع إلى قمته، الآن مرصوف وصار مبني عليه حوالي نصفه، يعني أبنية عمارات طلعت عليه يمكن قاربت النصف فيه. وسلكت الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي، يعني أعماهم الله سبحانه وتعالى عنه، وكانوا قريبين منه جدا يتبولون، والبول يقع عليه على رأسه. وأعماهم الله عني، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، والله يدافع عن الذين أمنوا. قال ثم رجع، ورجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه كبله، يعني ما كنت أحمله فيه، فجعلت أحمله ويعييني حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت، الزاني لا ينكح إلى زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلى زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح إلى زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلى زان أو مشرك، فلا تنكحها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فدلت الآية على أنه لا يجوز للإنسان أن ينكح الزانية ولا المشركة. أما المشركة فالمانع هنا دينها، فلا يحل للمسلمين أن ينكح مشركة وثنية، وإنما جوزت الشريعة نكاح الكتابية مع كونها أصلا هي مشركة أيضا، ولكن شركها أخف حيث إن لها كتابا وهو التوراة والإنجيل، فخفف الله سبحانه وتعالى أحكامهم. فيكون قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا عام مخصوص بقوله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فتخص بالكتابية وتبقى في الوثنية اللي هي المشركة على العموم. قال سبحانه ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فالكافرة التي ليس لها كتاب والوثنية التي ليس لها كتاب هذه لا تنكح بحال من الأحوال، أما الكتابية فيجوز للرجل أن ينكح المرأة الكتابية، والعكس لا يصح، لا يصح للكتاب أن ينكح المرأة المسلمة، إنما هذا فقط في الرجل المسلم ينكح الكتابية. ولا الزانية، يحل الإنسان أن يتزوجها، لا يجوز الإنسان أن يتزوج امرأة زانية حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن تابت إلى الله عز وجل وأحسنت العمل وبرئ الرحم جاز الإنسان أن يتزوج بهذه المرأة، وهذا دليل جواز. أما الإنسان هل يتزوج امرأة زانية ولو تابت، هذا فيه الجواز، والله يتوب على من تاب، والله يتوب على من تاب، لكن لو الإنسان لم يتزوج هذه المرأة تزوج غيرها هذا أفضل لا شك، الإنسان ما يتزوج المرأة حتى لا يأتي الشيطان فمع أي شيء من عندها يشك فيها. فيقول واحد ومن يتزوجها ويعفها إذا لم يتزوج هذا وذاك وكذا، نقول الله يرزقها إن شاء الله على حسب صدقها مع الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان ما يتزوج امرأة قد زنت يوما ما أو فجرت يوما ما حتى لا يكون هناك سبيل للشيطان عليه ولا عليها، لكن هذا جائز، هذا لا شك جائز. وكم من امرأة زانية تتوب، قد تتوب توبة عظيمة وتحسن العمل، لكن قد يتزوجها من لا يعلم حالها. ولهذا مسألة إن لابد أن أعلم الرجل أو من يأتيني، فبعض النساء قد تخطئ في بداية حياتها مثلا بالزنا أو بدونه، ثم تقول أنا لابد أن أصارح خطيبي أو أصارح من عقد علي، هذا غباء، من الذي قال لابد؟ خلاص استري على نفسك، فإن السترة ستر الإنسان على نفسه مقصود شرعي، الإنسان يستر على نفسه، يستر على نفسه، ما يجاهر بهذا أو يخبر الناس بهذا وقد ستره الله سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان أن يستر على نفسه، وليس هذا لا من الخيانة ولا من الكذب على الزوج ولا من كذا، فتخبر المرأة الرجل أو الرجل يخبر المرأة لا داعي لهذا كله. نعم. ويتوب الله على من تاب.
قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أي يفرق بينهما، فما دريت ما أقول، فقمت من مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاستأذنت عليه، فقيل لي إنه قائل، فسمع كلامي فقال لي ابن جبير ندخل، ما جاء بك إلا حاجة، قال فدخلت فإذا هو مفترش بردعة رحل له، فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أي يفرق بينهما، فقال سبحان الله، نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع، إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على أمر عظيم، قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به،
فأنزل الله هذه الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، حتى ختم الآيات. قال: فدعا الرجل فتلاهن عليه وواعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم ثنى بالمرأة ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما صدق. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. قال أبو عيسى في الباب عن سهل بن سعد قال: وهذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شاب بن حسان قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن السحماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. قال: فقال هلال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته أيلتمس البينة؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا فحد في ظهرك. قال: فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فقرأ حتى بلغ: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال: فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء، فقال هلال بن أمية فشهد، فقام هلال بن أمية فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، قالوا لها إنها موجبة. فقال ابن عباس: فتلكأت ونكثت حتى ظننا أنها سترجع، فقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن السحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله عز وجل لكان لنا ولها شأن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث هشام بن حسان، وهكذا روى عباد بن منصور هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيوب عن عكرمة مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبا فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، أشير علي في أناس أبنوا أهلي والله ما علمت على أهلي من سوء قط، وأبنوا بمن والله ما علمت عليه من سوء قط، ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: إذا لي يا رسول الله أن أضرب أعناقهم. وقام رجل من بني الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت من رأت ذلك الرجل فقال: كذبت، أما والله أن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم، حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وما علمت به. فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مصطح، فعثرت فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: أي أم، تسبين ابنك؟ فسكتت ثم عثرت الثانية فقالت: تعس مصطح. فانتهرتها فقلت لها: أي أم، أتسبين ابنك فسكتت. ثم عصرت الثالثة فقالت تعس مصطح فانتهرتها فقلت لها أي أم أتسبين ابنك؟ فقالت والله ما أسبه إلا فيك. فقلت في أي شيء؟ قالت فبقرت لي الحديث. قلت وقد كان هذا؟ قالت نعم والله لقد رجعت إلى بيتي وكان الذي خرجت له لم أخرج لا أرد منه قليلا لا أخرج لا أرد منه قليلا ولا كثيرا ووعكت. فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى بيت أبي. فأرسل معي الغلام. فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفل وأبو بكر فوق البيت يقرأ. فقالت أمي ما جاء بك يا بنية؟ قالت فأخبرتها وذكرت لها الحديث فإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني. قالت يا بنية خففي عليك الشأن فإنه والله لقل ما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدناها وقيل فيها فإذا هي لم يبلغ منها ما بلغ مني. قالت قلت وقد علم به أبي؟ قالت نعم. قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. واستعبرت وبكيت فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ فنزل فقال لأمي ما شأنها؟ قالت بلغها الذي ذكر من شأنها. ففاضت عيناه فقال أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك. فرجعت ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل عني خادمتي فقالت لا والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرتها وعجينتها وانتهرها بعض أصحابه. فقال أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به. فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. فبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله والله ما كشفت كنف أنثى قط. قالت عائشة فقتل شهيدا في سبيل الله. قالت وأصبح أبواي عندي فلم يزالا حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي. فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد يا عائشة إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قالت وقد جاءت امرأة من الأنصار وهي جالسة بالباب فقلت ألا تستحيي من هذه المرأة أن تذكر شيئا؟ فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى أبي فقلت أجبه. قال فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي فقلت أجيبيه. قالت ماذا؟ ما قالت أقول ماذا؟ قالت فلما لم يجيب تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت أما والله لئن قلت لكم إني لم أفعل والله يشهد إني لصادقة ما ذاك بنافع عندكم لي لقد تكلمتم وأشربت قلوبكم ولئن قلت إني قد فعلت والله يعلم أني لم أفعل لتقولن إنها قد باءت به على نفسها وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا. قالت والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا فرفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه ويمسح جبينه ويقول البشرى يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. قالت فكنت أشد ما كنت غضبا. فقال لي أبواي قومي إليه. فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. وكانت عائشة تقول أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا وأما أختها حمنة فهلكت في من هلك. وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي ابن أبي بن سلول وهو الذي كان يسوسه ويجمعه. وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنة. قالت: فحلف أبو بكر ألا ينفع مصطحا بنافعة أبدا. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة إلى آخر الآية، يعني أبا بكر، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني مصطحى، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى والله يا ربنا، إنا لنحب أن تغفر لنا. وعاد له بما كان يصنع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، وقد رواه يونس بن يزيد ومعمر وغير واحد عن الزهري وعن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن أبي وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث أطول من حديث هشام بن عروة وأتم. قال: حدثنا محمد بن وشاء، قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.
هذا الحديث وحديث الملاعنة يعني هما أعظم حديثين في سورة النور. حديث الملاعنة معروف وسبق الكلام عليه، في أن الرجل إذا رأى مع امرأته رجلا فإنه قد رخص له الشارع في الأيمان مقام الشهداء، فيشهد أربعة أيمان بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم المرأة إما أن يقام عليها الحد، وإما أن تضرع عن نفسها الحد بأن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما فرقة مؤبدة، فلا تتزوج المرأة من الرجل أبدا بعد ذلك. وأما الولد فإلى الفراش إلا إذا نفاه في اللعان. وأما حديث عائشة فقد سبق الكلام فيه كثيرا، وهو حديث جليل القدر، فهي منحة في ثوب محنة وعطية في ثوب بلية، ودليل واضح على أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، وأن الله يكرم أولياءه سبحانه وتعالى ويخبئ لهم الخير وإن ابتلوا ابتلاء من أجل أن يرفع الله عز وجل درجتهم وأن يبين معدنهم. فلا شك أن عائشة رضي الله عنها كبرت جدا في الأمة بهذه الواقعة وهذه الحادثة، مع أنها كانت حديثة السن. يعني عائشة رضي الله عنها كم سنها في هذه المحنة؟ كما قلنا تكرارا ومرارا أنها لا تعد 13 من عمرها، سن صغير، ومع ذلك سبحان الله من صبرها وقواها وأعانها، وما قالت إلا خيرا وما تصرفت إلا خيرا حتى أنزل الله سبحانه وتعالى براءتها. ولهذا غالت على النبي وغالت على المؤمنين غلاوة عظيمة بعد نزول هذه الآيات. فالله عز وجل له مع عباده شؤون وأحوال لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ككعب بن مالك وصاحبيه وعائشة رضي الله عنها، وحوادث كثيرة في السنة تدل على تربية الصحابة رضوان الله عليهم. وهذه التربية أخواني هي أعمق الحقيقة وخلاصة ما يكون في الإنسان. إذا لم يظهر للعلم أثر عليك، وإذا لم تظهر للطاعة أثر عليك، فعلى علمك السلام وعلى طاعتك السلام. لابد أن يكون هناك أثر تربية في الإنسان، أثر تربية في الإنسان بعلمه ودينه، من جهة ورعه ومن جهة خوفه من الله ومن جهة صبره على ما يصيبه، ومن جهة محبة للطاعة ومحبة لأولياء الله، ومن جهة تقديم للسنة في حياته على كل شيء، ومن جهة تنزهه عن كل شيء. لابد أن تظهر التربية في معدن الإنسان، لابد تظهر التربية في معدن الإنسان. والناس يتفاوتون
بحسب أثر الطاعة في قلوبهم وعلى جوارحهم وعلى تصرفاتهم. أما أن يكون الإنسان في الصف الأول أو يكون الإنسان يطلب العلم ومع ذلك لا يرى ذلك لا في مكسبه ومربحه، لا في تعامله مع زوجه، لا في تعامله مع جاره، لا في تعامله مع إخوانه، وربما يبيع دينه وبيع منهجه بأبخث الأثمان، الأثمان أبخس الأثمان. الصحابة ما كانوا كذلك. انظر إلى عائشة هنا كيف أنها دخلت في النار فخرجت ذهبا أحمر، وصدقت بريرة حين قالت هنا في هذه الرواية: والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر، أي قطعة الذهب الأحمر الخالص، ما أعلم عنها علم بها علم الصائغ بأخلص ما يكون عنده من ذهب. وصدقت رضي الله عنها وفعلا. فمسألة التربية مسألة مهمة جدا، مهمة جدا. تربية لابد الإنسان أن الإنسان تظهر عليه معالم التربية. ظهرت على أبي بكر، عمر، عثمان، علي، ابن عمر، على أبي هريرة، على عائشة، على زينب بنت جحش. هنا انظر وهي التي كانت تسامع عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة: ما كانت امرأة تساميني ما كانت عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك لما سألها النبي عن عائشة قالت فيها الخير، قالت عائشة فعصمها الورع. فمسألة التربية مسألة في غاية الأهمية، مهمة جدا. ولهذا أوصي نفسي وإخواني العناية بهذه المسائل يا إخواني. لابد تتميز على قدر ما تأخذ من علم، على قدر ما يكون عندك من تميز في التربية، من تميز في التربية. نحن لا نريد ألا يظهر أثر للتربية على سلوكنا، لا، لابد أن نتميز. طالب العلم بالذات لابد أن يتميز في تربيته، في شؤون حياته كلها، في منطقه، في كل شيء، في التعامل مع أهل العلم، في التعامل مع المسائل، في التعامل مع الكتب، في التعامل مع الجيران، في التعامل مع الناس. ليس أن الأخ إذا عمل مع ناس بيع وشراء ظهر تلاعبه أو ظهر فساد في خلقه أبدا، أو هذا يشكو وهذا يشكو وهذا يشكو وهذا يشكو، لا. الإنسان ينبغي أن يستفيد من هذا العلم. وكما تميزت في العلم وطلبه وفي دراسة كتب أهل السنة والجماعة، لابد أيضا أن تتميز في مسلكك، ولابد أن تتميز في هديك، ولابد أن تتميز في سمتك. هذه مسألة مهمة جدا ومن أعظم ما يكون. فإن التربية منوطة بالعلم، والعلم مسلم للتربية، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، ذلك لمن خشي ربه. إن أخوفكم لله وأخشاكم لله أنا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه أعلم الأمة بربه سبحانه وتعالى، والملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، والله يربي عباده لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. لكن الإنسان يبيع منهجه ويبيع دينه من أجل معاملة مادية، أو من أجل سكن في شقة، أو من أجل إن أخ أخذ منه مش عارف إيه وما ردلهوش، لا. هذه أمور ينبغي أن يترفع الإنسان عنها، يترفع الإنسان عنها. ولا بد أن يظهر كما قلنا أثر العلم على الإيه؟ على الإنسان. وبهذا يا أخواني تألق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحازوا الفضائل كلها. هذا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صاحب وضوئه، وهذا صاحب وسواكه، وهذا صاحب عليه. وتألق الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند سورة الفرقان.